بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى في فقه الأسماء الحسنى مع أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل جاءت في سياق واحد وفي موضع واحد من كتاب الله عز وجل، وهي اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءت في سورة الحديد في الآية رقم 3، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء مجتمعة خير ما تفسر به ويبين به معناها ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء العظيم فيه توسل من النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته وبإحاطته لخلقه، فيقول: اللهم رب السماوات، يعني يا رب السماوات، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. والرب هو الخالق الرازق الرزاق المالك المدبر الذي يرعى خلقه ويربيهم بنعمه وفضله وعطائه وحفظه ورعايته لهم سبحانه وتعالى. ربنا، يا رب، أنت ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. ماذا تقول بعد هذا التوسل وبعد هذه المقدمة؟ تستجير بالله عز وجل، بربك الذي يحفظك ويرعاك ويربيك بنعمه وعطائه، تقول: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ما هو الشيء الذي يستصعب عليك؟ ما هو المخلوق الذي يستصعب عليك والذي تخاف شره وضره؟ أيا كان، كائنا من كان وكائنا ما كان، فإن الله آخذ بناصيته، والله ربك، الله عز وجل هو ربك الذي يحفظك ويرعاك، وهو ربه أيضا. تقول: ربنا، يعني يا ربنا ورب كل شيء، أعوذ بك، يعني ألجأ إليك وأحتمي بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. مهما سبق شيء في الأولية فإن الله سابق عليه، أول، هو الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، مهما انتهى بقاء شيء من الأشياء ومهما طال بقاؤه فإن بقاء الله عز وجل لا شيء يلحقه. بقاء الله سبحانه وتعالى لا شيء بعده، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذه إحاطة زمانية، هذان الاسمان فيهما الإحاطة الزمانية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يعني أن الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وهذا يعني أن يتذلل الإنسان لربه سبحانه وتعالى وأن يتواضع له. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس شيء أقرب إلى العبد من الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول مؤلف الكتاب: فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان، أعلى درجات البيان أن تبين الشيء وأن تنفي ما يناقضه. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب تبارك وتعالى بخلقه. هذه الأسماء الأربعة تبين لنا إحاطة الله تعالى بخلقه. والإحاطة إحاطتان: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأولية الله تعالى سابقة على أولية كل شيء، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله عز وجل قبله، وما من آخر إلا والله عز وجل بعده. فهو جل وعلا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وهذه إحاطة زمانية لا يحويه الزمان سبحانه وتعالى. وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلى على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء. استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش. فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ودنا من كل شيء ببطونه. فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، بحيث يكون أقرب إلى كل شيء من نفسه. فهذا الاسم الباطن يدل على كمال اطلاعه على السرائر والخفايا ودقائق الأشياء وخبايا الأمور، كما يدل على كمال قربه ودنوه. فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم، مع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم. فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة ماذا يجب عليه عندما تتأمل في أولية الله وآخريته وظهوره وبطونه والأول والآخر والظاهر والباطن وتعلم أن الله أقرب إليك من نفسك وتعلم أن الله قبل كل شيء قد يذكر الإنسان سنه أو سبقه أو حضارة بلده فيقول نحن نرجع إلى كذا ألف سنة مثلا يأتي على شرع الله عز وجل وعلى ما أنزله الله لعباده فقل نحن قوم لنا حضارة ترجع إلى كذا ألف سنة فنقول سبحان الله وأين أولية خالق من صنع هذه الحضارة أهذه الحضارة قبل 7000 سنة أو 10000 سنة أو 100000 سنة أو إلى آخره أهي قبل أم أن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن ثم هل بقيت هذه الحضارات هل بقيت أم بقي الآخر سبحانه وتعالى قد يتعجب الإنسان من ظهوره وعلوه كما كان فرعون يقول لقومه أنا ربكم الأعلى فأين رب السماوات والأرض ولهذا لما بين الله مقاله في كتابه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال له موسى عليه السلام لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قد يأتي إنسان فيجادل ويقول أنا منذ كذا وكذا سنة أفعل الشيء الفلاني تأتي لتبين له أمر من أمور الشرع مثلا فيقول أنا لي من العمر 80 سنة أفعل هذا أو 60 سنة أفعل هذا فنقول سبحان الله عمرك أول أم شرع الله عز وجل أول وجودك هو الأول أم أن شرع الله عز وجل قبلك الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن قد يحدث الإنسان نفسه بما لا ينبغي قد يجري في خاطره أمور كريهة ويستمر ويسترسل مع الخواطر السيئة والله أقرب إليه من نفسه يعني أنت تجلس الآن ويجري في خاطرك أمر ما فتستعذب هذا الخاطر وتراه حلوا فتمر معه وتحلم وأنت يقظ وما يعرف بأحلام اليقظة مثلا ويستمر المرء في حلم طويل أنه ذهب وجاء وفعل وفعل ورب العالمين أقرب إليك من نفسك ويطلع منك على هذا فهل يسرك أن يطلع منك البشر على ما يزول بخاطرك لا فكيف تستمر مع هذه الخواطر ورب العالمين سبحانه وتعالى يطلع عليها منك وتضيع فيها وقتك وجهدك وعمرك ولا يقال هذا من باب الخواطر التي لا يحاسب عليها المرء لأنه لم يتكلم بها أو لم يفعل نعم هي من هذا الجانب كذلك ولكن ما فيها من تمني السوء وحب فعله وضياع الوقت والعمر معها يحاسب عليه المرء يحاسب عليه المرء لأنك قد تجد الإنسان يجلس على مكتبه ليذاكر فيفتح كتابه ويذهب بعيدا عن الحياة ولا يرجع إلا في الصباح فإذا سئل عن هذا العمل فبما يجيب فعليه حينئذ أن يستحضر هذه الأسماء فالذي يعجب بأوليته يستحضر أن الله هو الأول قبل كل شيء، والذي يعجب بطول بقائه ما هو عليه يستحضر أن الله هو الآخر، يعني أنه سيفنى وأنه سيرجع إلى الآخر سبحانه وتعالى الذي يبقى بعد فناء كل شيء، وأنه سيحاسبه وسيسأله عن النقير والقطمير. ومهما ذكر علوه وفوقيته على قومه فليذكر علو الله فوقه، ومهما ذكر أنه رجل له خبرة وله من الطرق ما يتحسس بها الأخبار وما يعلم به كل شيء، لأنه تدرب في جهاز كذا أو في تنظيم كذا، فإن الله هو الباطن الذي يعلم كل شيء. إن الله هو الباطن الذي يعلم كل شيء. يظن فئام من الناس أنهم بطرقهم ووسائلهم وتدريبهم وتعليمهم يستطيعون أن يعلموا كل شيء، ويظن فئام مستضعفون من الناس أن دولة كبرى يمكن أن تعلم عنك نوع الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه والثياب الذي تلبسه والمرض الذي تعاني منه والدواء الذي تأخذه، والأمر ليس كذلك، لأنه لا يعلم كل شيء إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى. فخير لنا أن نتوسل إليه لا أن نتوسل إلى غيره، وأن ندعوه لا أن ندعو غيره، وأن نتذلل له لا أن نتذلل لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، ويأمرهم إذا أخذوا مضاجعهم، فأنت عندما تأخذ مضجعك وتنام لا تملك لنفسك من الأمر شيئا، فتلقي الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أو والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي القريب من عبادك فليس دونك شيء، ليس شيء أقرب إلى العبد من الله سبحانه وتعالى. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال: فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على ما سواه، وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد وفضله سابق على الوسائل والأسباب. نعم، إذا كان الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبيده كل شيء ولا ينزل شيء إلا بإذنه، وما أمسكه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يرسله، فلم التوكل على غيره؟ ولم التذلل والتعلق بغيره سبحانه وتعالى؟ هذه الأسباب التي بين أيدينا أسباب تتحرك وتذهب وتجيء في أيدينا، لكن قلوبنا لا تتعلق إلا بخالق الأسباب الذي يملك الإمداد سبحانه وتعالى. لا يمدنا بالغنى ولا بالنصر ولا بالعز ولا بالتمكين ولا بالراحة النفسية ولا بالسعادة، ولا يذهب عنا الألم والأرق، ولا يصلح ذات بيننا إلا الله سبحانه وتعالى. فلنلجأ إلى الله في كل شيء، فلنلجأ إلى الله الذي يرى أنه فقير لا يجد ما يأكله وما يشربه، يلجأ إلى الله فالله يغنيه والله يعطيه. الذي يرى أنه ضعيف يحتاج إلى قوة يلجأ إلى القوي فهو يقويه. الذي يرى أنه ذليل استذل بين قومه يلجأ إلى العزيز وليكن من جنده، فإن جنده هم الغالبون. وقد كتب الله عز وجل فقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الذي يرى أن بينه وبين إخوانه شحناء، أو بينه وبين أهله فرقة، أو بينه وبين بنيه فرقة، فليلجأ إلى الله فإن الله يصلح ذات بينه وبين إخوانه، ويصلح ذات بينه وبين أبنائه، ويصلح ذات بينه وبين عشيرته، وليجعل همه إلى الآخرة. فإن من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وليرجع إلى الله، وليتب إلى الله، وليصلح ما بينه وبين الله. فإذا أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين ذويه، والجزاء من جنس العمل. وما تواد اثنان في الله عز وجل فافترقا إلا بوقيعة وذنب أحدثه أحدهما. قال: ومعرفة آخرية الله تقتضي أن يجعل وحده غاية البعد، غاية العبد، لا غاية له غيره سبحانه وتعالى. أن يجعل الله سبحانه وتعالى غاية العبد، فالله غايتك، هي الغاية التي تريد أن تصل إليها، هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه. متى ذلك؟ ذلك عندما نكون في الجنة، عندما نسمع النداء: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: يا ربنا وماذا لنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فيرون الله عز وجل، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ينسون كل نعيم، لأن لذة النظر إلى وجه الله تفوق كل لذة ونعمة، تفوق كل نعمة وراحة، تربو على كل راحة. فالله عز وجل غايتنا، لا غاية لنا غيره، ولا مطلوب له لنا وراءه سبحانه وتعالى. إليه وحده المنتهى، وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. وتقتضي معرفة آخرية الله سبحانه وتعالى تقتضي عدم الركون إلى الأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية. الأسباب: المال سبب، الوظيفة سبب، المنصب سبب، الجاه سبب، الأولاد سبب، الأتباع سبب، الصحة سبب، الحياة تنقضي. كل هذه الأسباب تنقضي بمقتضى الآخرية، يأتي آخرها، هي مسبوقة بعدم ومتلوة بالعدم. إذن هذه الأسباب ستنقضي ولا بد، فلا يبقى لنا إلا الآخر سبحانه وتعالى. فلا تتعلق قلوبنا لا بولد ولا بأخ ولا بمنصب ولا بجاه ولا بمال، إنما تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فقد ينسي المرء وله من المال والمنصب، وله من الجاه والولد والأتباع، ما يعتز به ويفخر به على إخوانه، فإذا به يصبح لا يملك مالا ولا يملك ولدا ولا يملك منصبا ولا يملك شيئا. فبما يتعلق حينئذ، إن كان تعلقه بهذا الشيء الزائل الذي زال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مواطن كثيرة أن الأسباب لا تسكن القلب، وإنما محلها في الجوارح. فكان يأخذ بالأسباب ليعلمنا الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب شرعا، لكن لا يتوكل ولا يعتمد عليها، وإنما يتوكل ويعتمد على الله. فإذا انعدمت الأسباب لا يخاف ولا يهتز. انظر في رحلته في الهجرة صلى الله عليه وسلم، عندما أخذ بالأسباب وجهز الرواحل ودليل الطريق والزاد الذي يأكله والمكان الذي يختفي فيه والذي ينام مكانه في الفراش. لكن في البداية جاء علي لينام في الفراش رضي الله عن علي وعن الصحابة وأهل البيت أجمعين، لكن القوم محدقون أمام البيت بسيوفهم، وعندما يفتح الباب تنقطع كل الأسباب، هم أمام الباب. فالسبب الذي يحجبه عنهم أن الباب مغلق، صحيح؟ فإذا فتح الباب فأين السبب؟ من الذي يبقى ليحفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أسباب؟ هل توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الأسباب؟ لا، إنما خرج ولم يره القوم، وخرج صلى الله عليه وسلم ومضى وذهب إلى الغار، وتأتي مفاجأة أخرى، فإذا بالقوم على فم الغار، والغار ليس له إلا فتحة واحدة من جهة القوم، فلننظر إلى فتحة من الجانب الآخر لنهرب منها. ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا احتاج إليه، ولا احتاج إلى أن يفكر فيه، ولا اهتزت مشاعره ولا وجدانه صلى الله عليه وسلم، لأن معه الآخر الذي يبقى بعد زوال كل سبب سبحانه وتعالى. فيقول أبو بكر رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يمضي موسى عليه السلام فارا بقومه وفرعون خلفه يتبعه، فإذا به يرى البحر أمامه وفرعون خلفه، فينظر القوم فيقولون إنا لمدركون. هذا أمر لا محالة منه بالنظر إلى الأسباب، لأن الأسباب انقطعت، لكن بقي خالق الأسباب سبحانه وتعالى، صاحب الإمداد موجود سبحانه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فماذا حدث؟ فأوحينا إلى موسى، وجاء الأمر لموسى هنا بفاء التعقيب، أن اضرب بعصاك البحر. ماذا تصنع العصا في البحر؟ اضرب وتوكل على الله. لو نظر إلى السبب نظرة مجردة، ماذا تصنع العصا في البحر؟ اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. ويمضي موسى عليه السلام، ويمضي قومه، ويقف المستكبر ليقول لقومه: انظروا كيف انشق البحر لي حتى ألحق بموسى ومن معه. فهم عجيب، فهم عجيب سبحان الله. انشق البحر لك لتلحق بموسى ومن معه، وينزل في البحر، وتكون النهاية كما تعلمون. والمقصود أيها الأحبة في الله، أن الذي يدرك ويعرف آخرية الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالأسباب، لأنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت، وبالباقي الذي لا يزول. فسبحان الله هو الأول والآخر والظاهر. معرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم وتصعد إليه أعمالهم، تقتضي منا حسن توجه القلب إليه وتمام الذل بين يديه والخضوع لجنابه وعظمته والضراعة إليه وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وعلوه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس. إذا كان الله هو الظاهر الذي تصعد إليه الأعمال، فانظر وتأمل ما الذي يصعد إلى الله من عملك. النهاردة الصبح وانت صبحت الصبح كده، اقعد مع نفسك وحدد معها ماذا تريد أن ترفع لربك من العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعلم الله أعمال العباد وترفع إليه أعمال العباد. ماذا سترفع لربك في هذا اليوم من العمل؟ وفي آخر اليوم حاسب نفسك، ماذا رفع منك اليوم؟ كيف قضيت هذا اليوم؟ حاسب نفسك بالدقيقة واللحظة والهمسة والنظرة والكلمة، حاسب نفسك بكل شيء. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. ده كلام مهم جدا. كلما حسبت نفسك في الدنيا كثيرا خف عنك الحساب، خف عليك الحساب يوم الحساب، وكلما نسيت ثقل عليك الحساب يوم القيامة. لأن الذي يحاسب نفسه يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون حاله حال المؤمن الذي يرى نفسه إذا فعل ذنبا كأنه يقعد تحت جبل وأن الجبل سيقع فوقه. وأما المنافق والعياذ بالله فإنه يرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، يعني حركها فتحركت وطارت، يعني لا يؤثر الذنب معه في شيء المنافق. لكن المؤمن يخاف من الذنب. ولهذا كان أنس رضي الله تعالى عنه يحكي حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيقول لقد، يقول إنكم، يخاطب التابعين، فيقول إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. هذا المعنى موجود في هذا الكلام، لأن الذي يرى أن الله ظاهر عليه مطلع عليه يراه ويسمعه ويعلم حاله وهو معه يرى أن الذنب عظيم، لأنه يرى أنه فعل هذا الذنب على بساط الملك في حضرته. يعني تخيل لو أن رجلا ذهب إلى ملك، إلى ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء ووقف أمامه، ولما وقف أمامه مد يده عليه وربط خبط على كتفه هكذا طبطب عليه كده. دي بالنسبة للملك أو الرئيس إيه؟ أولا دي بالنسبة لنا احنا هنا كده شيء ايه؟ شيء عادي. لكن لما يعملها رجل من الرعية مع ملك من الملوك، أنت إذا تصورت ما حولك ربما لا تصل اليد أصلا، وقبل أن تصل اليد سيقتل. هي كده ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الشيء الخفيف السهل اللي انت شايفه ولا حاجة خالص فيها ايه يعني؟ انت تفعله مع الملك، مع المقتدر. ولذلك يقال لا تنظر الى صغر الذنب او كبره، ولكن انظر الى عظمة من عصيت. شوف انت بتختلف مع مين. هي نظرة، يعني هي جات من نظرة، وانت بتتعامل معايا انا بالنظرة دي بتخالفني انا؟ لا، لان انت بتختلف مع الله سبحانه وتعالى. لو وقف الدم في عروق عبد وتجلط واصيب بشلل عام واجتمع اطباء العالم لكي يعالجوه لن يستطيعوا علاجه الا اذا قدر الله ذلك. ولا حد عنده شك في الموضوع ده؟ ولو أماته الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين. اعملوا إيه بقى؟ لو أنتم على حق وعلى صدق ولو كنتم غير مذنبين تعمل إيه بقى؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. فالله عز وجل بيده الأمر كله، حياتك بيده وموتك بيده، فلما تتعلق بغيره سبحانه وتعالى؟ ولما تختلف معه؟ تختلف مع الله، تختلف مع الله في نظرة أو في كلمة أو في لمسة أو في جنيه تأخذه من حرام أو في إمضاءة توقعها بغير وجه حق، تختلف مع الله. أنت متخيل أن الموظف اللي بيروح الشغل ساعة متأخر أو يغيب من الشغل ويمضي أنه حضر يوقع في الدفتر كده حضور، ده مختلف في الأصل مع المدير ولا مع الوزارة اللي هو شغال تبعها؟ ده مختلف مع مين؟ ده بيخالف مين؟ إنه يختلف مع الله، يخالف ربه سبحانه وتعالى. فهو يعلم هذا ولا لا يعلمه؟ فمعرفة هذه الأسماء الحسنى تورثنا حسن الأدب مع الله عز وجل وحسن المراقبة والتذلل والخضوع وعدم التعلق بما سواه سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه الأسماء الأربعة هي جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له، كما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب العبد بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. روى أبو داود بإسناد جيد في سننه عن أبي زميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. فقال: أي شيء؟ أشيء من شك؟ قال وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك. ومن أسمائه جل وعلا الحكيم والحكم، وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة. قال الله تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: والله عزيز حكيم. وقال: الله عليم حكيم. وقال: وكان الله واسعا حكيما. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله تعالى وكمال الحكمة. هذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم وعلى ثبوت كمال الحكمة لله سبحانه وتعالى. أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ وقال تعالى: وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. ذكرها في ثلاثة مواضع من كتابه. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له، وثبوت الحكم له يتضمن هذا الحكم. هذا الاسم اسم الحكيم والحكم، يثبت لله عز وجل كمال الحكم، وثبوت كمال الحكم لله سبحانه وتعالى يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى. فهذا الاسم من الأسماء التي اشتملت على معاني كثيرة وتضمنت جميع الأسماء، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا قويا متينا عزيزا إلى غير ذلك من الأسماء. فلا يكون حكما إلا بهذا. وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله، لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيده التصرف. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبينا صفات من له الحكم فقال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. أي أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور. هذه الآيات جاءت في هذا السياق. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ما هي صفاته؟ فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج. من الذي يصنع هذا؟ من الذي يقدر على هذا؟ من الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق؟ فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح السماوات والأرض بيديه، كل أمر في السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى. يبسط الرزق يعني يوسع الرزق لمن يشاء، ويقدر يعني يضيق، إنه بكل شيء عليم. قال بعد هذا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولهذا فإن جعل الحكم إلى غيره من أظلم الظلم. ولهذا قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. كما أن في ذلك يعني في إثبات كمال الحكم لله سبحانه وتعالى عليه السلام، كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع، لأنه وحده هو الذي يقدر على أن يحكم فيك بحياة أو موت، بذل أو عزة، بشقاء أو سعادة، ببقاء أو فناء، بجنة أو بنار. فإذا كان الأمر كذلك فلا ذل إلا للعزيز الذي يملك العزة والعز، إن العزة لله جميعا. كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والعبودية هي الذل مع الحب، كمال الذل مع كمال الحب مع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر أن لا تعبدوا إلا إياه يعني أن لا تتذللوا إلا لله، وأن لا تخلصوا الحب إلا لله سبحانه وتعالى. وحب من دون الله فإنما يكون إذا وافق شرع الله عز وجل، ويكون لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما بذلك تنال ولاية الله. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ومن أسمائه سبحانه الحكم. ففي الحديث عن هالي بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، يعني كنية، فاعلمون أن الكنية هي ما بدأ بأب أو أم، يقول الأم فلان أو أبو فلان يعني كنيته كذا. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالى إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ الرجل يقول له قومه: يا أبا الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل يقول: إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أنا بحكم منهم يعني، فكنوني بأبي الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن ما تصنع، يعني أنت تصنع شيئا جميلا بوركت عليه، فما لك من الولد؟ فقال لي: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال: فأنت أبو شريح. إذا غير الكنية، لما الرجل كان يكنى بأبي الحكم والله عز وجل هو الحكم، إذن هذه الكنية لا تليق، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء القبيحة وتغيير الكنى القبيحة، وكذا الأسماء المحرمة كان يغيرها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في كمال الحكم. وأما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه وتعالى في خلقه. هذا الخلق فيه حكمة رائعة لا يدركها إلا من تأملها، وفي خلق وفي أمره وشرعه، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمه مقال. أما الحكمة في الخلق، نقول الحكمة في الخلق هو الأمر والشرع، كمال الحكمة في الخلق، كمال الحكمة في الأمر، كمال الحكمة في الشرع. أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان نهايته يعني نهاية الحق وغايته الحق، وكان نهايته وغايته الحق. أوجده بأحسن نظام، أوجد خلقه بأحسن نظام، ورتبه بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولو اجتمعت عقول الخلق كافة على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك. صنع الله الذي أتقن كل شيء. رجع عندما ترجع إلى بيتك قضايا الاستنساخ مثلا على سبيل المثال، قضايا الاستنساخ، وانظر إلى النماذج التي أخرجوها وإلى ما فيها من الإتقان. هل فيها إتقان؟ لا والله. وإذا كان من المتقرر أن الله سبحانه وتعالى له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها. فالفعل يتبع في كماله أو يتبع في كماله وحسنه فاعله. يعني إذا كان الفعل كاملا وحسنا وفي أحسن صورة فإن ذلك يتبع فاعله في كماله وحسنه. والخالق الصانع هنا هو الله سبحانه وتعالى، فهذا الكون صنعة الله، وهذا البدن صنعة الله، وهذه الأعضاء صنعة الله، وترتيبها وتنسيقها كما قال الله تعالى في الإنسان مثلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكما قال في خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء. والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. النهاردة لا واحد لك هيعمل عملية تجميل يريد أن يغير شيئا من خلقته، طبعا إذا كان في الخلقة مرض أو إصابة كالحرق مثلا وأراد أن يزيل هذا العيب فليس هذا مما يحرم. إنما إنسان عادي يريد أن يعدل من أنفه، يريد أن يعدل من عينه، يريد أن يفلج أسنانه، يريد أن يحسن من حواجبه، هذه خلقة الله، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تأمل كيف خلق الله الرجل وجعله إذا بلغ الحلم صارت له لحية، وكيف خلق المرأة وجعلها إذا بلغت الحلم صار ثديها وصار بدنها في هيئة معينة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه الهيئة التي صنع الله عليها هذا الإنسان. صار صوت الرجل قويا شديدا، صار صوت المرأة ناعما، صارت المرأة فيها صفات ورجل فيه صفات، هنا إمكانات وهنا إمكانات، إمكانات الرجل لا توجد في المرأة وإمكانات المرأة لا توجد في الرجل في الأمور التي اختصت بها المرأة والتي اختص بها الرجل. فإذا أراد إنسان أن يدخل هذا على ذاك أو ذاك على هذا فهل يمكن أن يصل إلى الإتقان؟ لا. كما أن الله لا يشبه، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، فليس كمثله شيء في أفعاله وفي صنعته سبحانه وتعالى. وأما الحكمة في أمره وشرعه فإن الله تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى، بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل عناية، وأوجدهم لأجل عناية. فهذا هو الكمال في شرعه وأمره سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق، فالذي خلق يعرف بما يسير خلقه وبما يدير خلقه سبحانه وتعالى، كما قال ألا له الخلق والأمر فلا تلتمس شرعا من غير خالقك سبحانه وتعالى، ولا تقبل أمرا يخالف أمر خالقك سبحانه وتعالى، ولا نهيا يخالف نهي خالقك وتشريع خالقك سبحانه وتعالى. والقاعدة العامة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى في شأن المحسن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى في شأن المسيء: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فلا يسوي سبحانه وتعالى بين محسن ومسيء سبحانه وتعالى، حكم عدل لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وفي الختام يقول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.